الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبحمد الله تبارك وتعالى وصلنا عند باب الأذان من كتاب مختصر الكلام شرح بلوغ المرام. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الأذان. قال علامة القيصر رحمه الله: الأذان في لغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله. وشرع الإعلام في وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. قال الله تعالى: وإذا ناديتكم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدا بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم أتى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة لأنها لا تعرف إلا من جنس الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم والإشارة إلى الآن، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة اختيار القول له دون الفعل شمول القول وتيسيره لكل أحد في كل زمان ومكان.
قول المصنف رحمه الله: الأذان في اللغة الإعلام. هذا المعنى الإعلام بالميم وليس الإعلان بالنون، والفرق بين الإعلام أعلمت فلانا بكذا يعني أخبرته، أما الإعلان فهو ليس مقصودا شيئا معينا بعينه، وإنما هو إعلام عام، وأما الإعلام فيكون بالميم للشيء الخاص. وهنا الأذان هذا اصطلاح شرعي لا يعرف له معنى في اللغة إلا الإعلام، أما الأذان في الاصطلاح الشرعي فهو معلوم عندكم الكلمات التي ستأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في أذان بلال وأذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنهما. الأذان مفرد ولا جمع؟ الأذان ليس له جمع من لفظه، فيطلق على المفرد وعلى الجمع، فتقول هذا أذان المؤذن وهذه أذان المؤذنين، تقول سمعت أذان المؤذن وسمعت أذان المؤذنين، فالجمع يكون في الفاعلين لا في نفس الصيغة. وأصله الاشتقاق من كلمة الإذن، من كلمة الإذن، وفيه معنى إذن الله عز وجل بالصلاة، فالمؤذن يخبر الناس بأنه قد جاء الإذن بوقت صلاة الفجر، يعلم الناس بأنه قد جاء الإذن بدخول صلاة الظهر، يعلم الناس بدخول صلاة العصر والمغرب وهكذا. والآية وأذان من الله ورسوله هذا بمعنى الإعلام، طبعا في الشرع عرفه المصنف رحمه الله بأن الأذان ألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. كلام القرطبي رحمه الله كلام سديد في ترتيب مناسبة الألفاظ، لكن أحب أن أزيده شرحا وتعقيبا. أما الشرح فهو لو قال لنا قائل: لما البدو بالتكبير قبل التهليل؟ لأن التكبير دليل التهليل، وأي شيء يقدم، الدليل ولا المدلول؟ الدليل يقدم، الدعوة مقدمة على المدعى عليه، المدعى فيه، فلما يقول المسلم الله أكبر أي لا أعظم منه، فإذا كان لا أعظم منه إذن لا معبود حق إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله يأتي بعد كلمات الله أكبر، هي مناسبة ظاهرة ولا لا؟ طيب، لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تضمن معنى أنه لا معبود حق، يأتي السؤال كيف تعبده؟ جاءت الشهادة أشهد أن محمدا رسول الله. بأي شيء تعبده؟ أعظم شيء الصلاة، أعظم شيء الصلاة. إلى أي شيء يوصلك؟ إلى الفلاح بشرطين، هذا الذي لم يذكره القرطبي. ما هما هذان الشرطان؟ أن تبقى على التوحيد ولا تبطله. لذلك جاءت كلمة أن تبقى على التعظيم والتهليل، جاءت كلمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهمنا الآن؟ يعني لو أن إنسانا عظم الله عز وجل ووحد واتبع وصلى وعمل بأعمال أهل الفلاح لا يصل إلى ذلك ما لم يكن متصلا ذلك بتعظيم الله عز وجل وتهليله حتى يموت. فهمنا الآن وجه النهاية. وقال بعض العلماء إنما ختم، الآن تأمل معي، كان البدء بإيش؟ كان البدء بالله أكبر والنهاية بعكس ولا لا؟ ليش؟ لأن القضية الكبرى ليست قضية الدليل، القضية الكبرى قضية المدلول. فهمنا هذا؟ وذلك ختم بالمقصود الأعظم وهو لا إله إلا الله. نعم.
قال الحافظ
رحمه
الله عبد الله بن زيد بن
عبد ربه، في تعقيب آخر سامحني بس، قال ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل شمول القول وتيسره، شمول والحكمة في اختيار القول له دون الفعل شمول القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. على كل حال هذه المسألة فيها أخذ وعطاء، لأنه الأخرس مثلا لا يتسنى له القول وربما يتسنى له الفعل. فمثلا لو قال قائل لماذا لم يأتوا بفعل مع أن الفعل يتصور من كل أحد، نقول هذا أيضا ليس بسليم، لأن الفعل أيضا قد لا يتصور من كل أحد. ولكن لماذا كان هذا الإعلام بألفاظ دون الأفعال؟ هذا شيء مهم جدا، لأن الإذن والإعلام دائما في الغالب إنما يكون باللفظ، إنما يكون باللفظ والفعل تابع له. الآن أنت بتدخل بيت إنسان ضيفك، أول ما تضرب الباب يقول لك حياك اقلط، ثم يقوم ويستقبلك بالفعل ولا لا؟ فأيهما صار أسبق؟ القول أسبق. لذلك نحن نقول إنما قدم القول لا لشموله، لا، وإنما لأنه أسبق على الفعل. لأنه حتى أنت مسلم حينما تريد أن تدخل تعمل أي شيء، تأمل معي أن قولك مقدم على فعل، الله أكبر ثم تدخل في الصلاة، بسم الله ثم تتوضأ، وهكذا. نعم.
قال فاتح الحجر رحمه الله عن بلال بن زيد بن عبد ربه قال قال لي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر، فذكر الاذان بتقبيع التكبير بغير تقبيع واقامه الفرادى الا قد قامت الصلاه. قال فلما اصبحت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق. الحديث اخرجه احمد وابو داود وصححه الترمذي بن خزيمه. وزاد احمد في اخره قصه قول بلال رضي الله عنه في اذان الفجر الصلاه خير من النوم، ولابن خزيمه عن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير من النوم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعيه الاذان للصلاه دعاء للغائبين يحضروا اليها، وهو اعلام بدخول وقتها وانفعال.
إذن الأذان أيها الإخوة الأصل أن الأذان إعلام للغائبين، مو للموجودين في المسجد. فإذا الواجب فيه رفع الصوت جدا ما أمكن حدا. ولذلك كان قديما المؤذن يعلو فوق السطح المسجد ويؤذن. أما الإقامة فالمقصود بها إعلام من في داخل المسجد، ولذلك لا يشرع إعلام الخارجين. أنا شخصيا لو كان لي من الأمر شيء، ولو أن بعض الناس يزعلون، لمنعت المؤذنين من الإقامة في الميكروفون الخارجي، لأن هذا مخالف للسنة. لماذا هو مخالف للسنة؟ تأملوا معي، إذا ممكن أنا مخطئ نتدارس. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المؤذنين ليقيموا الصلاة خارج المسجد ليعلم الناس مع إمكان ذلك ولا لا يمكن؟ إذن لماذا لم يفعل؟ شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإمكان ومع وجود الداعي. الداعي موجود ولا لا؟ وتأخر بعض الناس. طيب وجود الداعي والإمكان ولم يفعل، فإذا فعلنا بسمع منك. هات أبو ناصر. هذا كلام صحيح لكن بحاجة إلى تقييد، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كبير، فكان إذا سمعوا الإقامة يتبادرون من آخر المسجد يريد أن يدرك مكان معين في الصف، فجاء هذا الكلام وهذا الحديث وليس المقصود. ولذلك لا يستطيع أحد أن يثبت أن بلال كان يصعد على السطح أو أبو محذورة كان يصعد على السطح أو أحد من المؤذنين في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو في عهد تبع التابعين أنه كان يصعد على السطح حاله كحال الأذان. لا بس يرفع صوته داخل المسجد، لكن أن يعلم الناس في الخارج. تدرون شو اللي حاصل اليوم ولا ما تلاحظون؟ لا إما يلاحظون هذا، الناس ما يجون. ليش ما يجون؟ قال في إقامة راح نسمع تو الناس راح نسمع الإقامة. هذا صحيح ولا لا؟ طيب لو منعنا الإقامة من الميكروفون خلاص راح يجون. نعم. ها شو تقولون؟ ها الله أكبر الله أكبر الحمد لله، هاي توفيق من الله.
قال رحمه الله
وهو من شعائر،
قال الشيخ رحمه الله وهو من شعائر أدب الإسلام ومن محاسن الشريعة، وبالحديث دليل على أنه يكبر في أول الأذان أربع مرات، فيه دليل على أن الإقامة تفرض ألفاظها إلا لفظ قامت الصلاة فإنه يكبرها مرتين.
هنا لماذا قال هو من شعائر أهل الإسلام؟ لأنه يعني جاء في الحديث ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على الأذان والتأمين. هم إلى الآن مستغربين، إلى الآن وإلى يوم القيامة سيستغربون ما هذا النداء العظيم الذي يدعو المسلمون بعضهم بعضا فيه. لا جرس ولا نار ولا ناقوس ولا شيء، إنما دعاء كلماته كلها حسنى.
قال وللجمهور على أن التكبير يكرر مرتين في أولها وفي آخرها، فيه دليل على مشروعية التثويب في صلاة الصبح مرتين كما في سنن أبي داود.
واللفظة التي في سنن أبي داود وفي ابن خزيمة أن التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، إذا قيل أذان الفجر فالمراد به الصادق، الصلاة خير من النوم. وهذا قال به جمع من أهل العلم أن الصلاة خير من النوم، هذه تقال في أذان الفجر وليس في الأذان الأول. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر في أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أول مرتين فقط، ورواه خمسة فذكروه مرتعا. قال الشيخ رحمه الله ترجيعه شهادتين أن يكون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يرفع بها صوته. قال عبد الله ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، أي رفع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد ولم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفرادها كلها أو إلا قد قام الصلاة فالجميع جائز.
لا سيما وأن هذه الألفاظ كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. المهم أنه لا يجوز الزيادة على هذه الألفاظ بلفظ محدث. أما رواية هذه الألفاظ على الطرق المختلفة فهذا أمر حسن إن شاء الله. لكن لا شك أن بلال أن أذان بلال هو الأفضل، لأنه كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تبارك وتعالى ولم ينسخ ذلك. وأما حديث أبي محذورة فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع ليتعلم، علمه الترجيع ليش؟ ليتعلم وليس ليؤذن به، وذلك أن أبا محذورة كان مشركا وكان حسن الصوت، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم فعلمه الأذان. هذا ذكره بعض العلماء، ولذلك يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكن فيه الترجيع. نعم.
قال الناس رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشهد ويكثر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة متفق عليه، ولم يذكر موسك من الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. قال شارح رحمه الله قوله أن يشهد أي يأتي بلفظه شفعا، والمختلف أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة قوله ويوثر.
يعني المقصود يشفع الأذان من حيث الأغلب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا شفع باعتبار أنهما كلمة جملة واحدة، وهما شفع باعتبار أنهما جملتان أربعة أيضا شفع. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله شفع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله شفع، حي على الصلاة حي على الصلاة شفع، حي على الفلاح حي على الفلاح شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لا إله إلا الله هذا مفرد. إذن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان من حيث الغالب، ويوتر الإقامة من حيث الغالب، وإلا ففي الإقامة ألفاظ شفع. نعم.
قال الشارح قوله ويوتر الإقامة أي يفيدها إلى الإقامة، يعني إقامة الصلاة، لأن قال ذلك كفرت. قال حافظ الحجر
رحمه الله. طيب قد يقول قائل والتكبير مكرر في الإقامة، ها شو تقولون؟ هذا جواب، في جواب ثاني. أحسنت، مفرد من جهة أن الجملتين جملة واحدة في النداء، فالمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ركب تركيب الجملتين، ركب تركيب الجملة الواحدة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وتتبع هاهنا وهاهنا وإصبعا في أذني، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه في داود نوى عرفه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستجب، وأصله في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الالتفات عند الحي حالتين في الوجه يمينا وشمالا، وفي استحباب وضع إصبعين في أذنين، فيه فائدتان: الأولى أنه يكون أرفع لصوته، والثانية أن يعرف من وراه ولم يسمعه أنه يؤذن.
إلا الحقيقة أن هذه السنة مهجورة، لا سيما من المؤذنين اليوم، يقول ما دام في ميكروفون ليش أحط إصبعي في أذنين؟ طبعا الإصبعين سبابتين، السبابتان توضعان في داخل صماخ الأذن هكذا، حتى يمنع خروج الهواء، وأيضا لكي يكون أرفع للصوت، هو سيسمع الصوت من الخارج فيكون أرفع، لا يكون يسمع الصوت من داخل الحنجرة. هذه سنة مهجورة اليوم، الناس يقولون ما في داعي، هذا ليس بصحيح، السنة تبقى. الآن الهرولة أما كانت الهرولة لعلة؟ طيب العلة انتفت، ومع ذلك نحن نهرول كما قال عمر رضي الله عنه: لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والالتفات يمنة ويسرة بالعنق، يلوي عنق هكذا، ما هو ببدنه، بدنه يكون مستقبل القبلة. فإذا الالتفات أيضا في العنق هذا أيضا مفيد. المصنف رحمه الله ذكر أن من فوائد ذلك أن من رآه وقد أدخل أصبعيه في أذنيه يعلم أنه يؤذن، فلا يخاطبه ولا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يشوش عليه، صح ولا لا؟ طيب إذا هو واقف الشكل مادي دين عند الميكروفون، يمكن ما يدري أنه بيأذن، فيقول له ساعة كم، شوش عليه، فهذه مشكلة. أما التفات يمنة ويسرة فهذا لا يترك لأجل أن الميكروفون يكون الصوت فيه أخفض إذا التفت، فليكن الصوت أخفض. لو أن المؤذن يؤذن بدون ميكروفون فإذا التفت يمنة ألا يكون الصوت أخفض إلى جهة الأمام؟ هل هذا مؤثر؟ ليس مؤثر. فإن قال قائل إنما التفت، انتبه يا نواف، يقولون يلتفت لكي يبلغ من عن يمين المسجد ومن عن يسار المسجد، هذا فيه نظر، هو اللي وراء طيب وش ذنبهم؟ وليش في الحيالتين يعني يلتفت؟ ايش معنى في الحيالتين؟ حيال الصلاة حيال الصلاة كلها على اليمين، حيال الفلاح حيال الفلاح كلها على اليسار، ليش؟ لا، هذه أمور تعبدية نقولها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لي بعض الناس أن من فوائد الالتفات أنه مقوٍ لعضلات الحنجرة ومحافظ عليه، لا سيما إذا كان الإنسان دائما الأذان فإنه يتأثر. نعم. فلا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أمامه وهو يقر، لأجل أن الحاجة غير موجودة مع أنها عبادة. على كل حال هذه اللفظة اختلف فيها العلماء، لكن اللفظة المحفوظة هي لفظة إيش؟ لفظة أبي داود، عفوا لفظة أبي جحيفة، قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، قال أتتبع فاه، فاللفظة هذيك ما تعنينا، لأن لفظة تتبع فاه دليل على أنه إنما كان يلتفت بفمه ما كان يلتفت ببدنه. نعم. اللي رواية أحمد والترمذي. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأداء، رواه ابن خزيمة. قال الشافعي رحمه الله في استحباب كون المؤذن حسن الصوت.
ومما يؤكد هذا المعنى الحديث الأول، حديث من معنا؟ حديث الأول حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي رأى الأذان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا. وهنا اختار أبا جحيفة ليكون مؤذن المسجد الحرام، لماذا؟ لأنه أندى صوتا، لأنه أندى صوتا. ذلك كان بعض مشايخنا يمازح يقول صوت الندي للمؤذنين لا يكون إلا من أهل الحبشة، بس طبعا مو على إطلاقهم. نعم. إذا كان يمد بمعنى الله أكبر هذا استفهام، هذا لا يجوز، وإن كان يقصد فهذا محرم. أما إذا كان لا يمد الهمز وإنما يمد الباء الله أكبر، فذكر بعض أهل العلم أن أكبر اسم من أسماء الطبل، وهذا لا يجوز في الأذان، فينبغي تعليمه وتنبيهه، فإن تنبه وإلا نحي. هكذا في جميع ألفاظ الأذان، بعض المؤذنين إذا أذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ما جاء الخبر، وين الخبر؟ وش تشهد عليه؟ ما نعرف. الواجب أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله. أما المد فوق ست حركات فهذا أمر واسع، لأن المقصود منه الإعلام، أما التلحين فالتلحين محرم سواء في الأذان أو في غير الأذان. وما الفرق بين التلحين وبين المد الأكثر؟ المد الأكثر أن يقول الرجل مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، الآن 10 حركات بس ما فيه تلحين. ما هو التلحين؟ التلحين نبه عليه الإمام أحمد، إما أن يكون بترنم الصوت أشهد أن لا ينغم إيش الصوت يجعله تموجات، هذا التلحين الذي كرهه السلف رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمر وغيره جاءت الرواية. أو يكون التلحين كما نبه عليه الإمام أحمد وهذا أفحش، وهو أن يوجد حروفا بين الحروف. قيل له كيف يا أبا عبد الله؟ قال يقول محمى. كم حرف جاب الحين؟ جاب بعد الميم واو وبعد الحاء ألف، ولذلك قال كما يؤذن الأعاجم، هكذا قال الإمام أحمد، فإنهم يولدون حروفا. انتبه يا أبا معاوية، أنا تصبح عربيا، نريدك تصبح عربيا. نعم واضح الآن. إذن المنهي عنه في الأذان أمران، ما هما؟ التلحين بترنم الصوت وتموجه اللي يسمونها اليوم مقامات مع الأسف، والأمر الثاني ما هو؟ بزيادة حروف.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم وله الصلاة جامعة ولا منادي للعيد والاستسقاء. وقال طائفة من أصحابه هذا لا يفرع بالجنازة غير التراويح على نص أحمد خلافا للقاضي، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار. انتهى كلامه.
فاسد الاعتبار، لماذا فاسد الاعتبار؟ من يعرف؟
لأنه مقابل نص.
كيف ما في مقابل؟ هل في نص ينهى عن النداء أو قول الصلاة جامعة في صلاة الجنازة مثلا؟ ما في. السنة التركية، نعم. إذن نقول لأن السنة التركية دليل على وجوب الترك، فهذا يسميه العلماء أنه قياس لا يصح. لماذا قياس لا يصح؟ قياس في مقابل النص التركي العملي الدليل العملي. 4 أشياء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لا أذان ولا نداء، والفرق بين الأذان والنداء، النداء قولهم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة بالنص أي احضروا الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا أيضا جائز. 4 أشياء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا فيها الصلاة جامعة ولا فيها الأذان، ما هي؟ العيدان والتراويح والجنازة، هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، والاستسقاء. إذن العيدان 1 والاستسقاء 2 والتراويح والجنازة، هذه 4 صلوات. أما الكسوف فصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. وهكذا في الخسوف، وهكذا في الخسوف، وهكذا في كل أمر يحتاج إليه المسلمون، فإن المؤذن أو من يأمره وللأمر يقوم وينادي الصلاة جامعة، يعني تعالوا اجتمعوا، واضح؟ في كل أمر. ولهذا يأتي فيها حديث كثيرة أن الصحابة كانوا يسمعون منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة، هذا بعد الأذان، ليش ما يؤذن؟ لا، الأذان خلاص صار خاص لشنو؟ بالصلاة، الأذان أصبح خاصا بالصلاة فلا يؤذن، لكن يمكن يكبر الناس لأمر ما أو يقولون الصلاة جامعة، مثل الثلاثة الذين أتوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظروا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم فظنوها قليلة في أنفسهم، صح ولا لا؟ ثم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا قد غفر الله له، فكل واحد منهم قال شيء. ماذا قال الراوي؟ قال فإذا منادي رسول الله ينادي الصلاة جامعة، جماعة لأمر يريد أن يخبرهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومه عن الصلاة ثم أذن بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنه
حديث أبي قتادة دليل على أنه إذا فات الإنسان أو فات الناس الوقت فأرادوا أن يصلوا جماعة أنهم يؤذنون ويقيمون، بشرط أن يكون هذا الفوات لأمرين اثنين، إما النوم وإما النسيان، غير هذا لا يؤذنون، لكن الأذان يكون بشرط أن يكون النسيان من الجماعة. جماعة لو سافروا مثلاً وفي الطريق ناموا فما استيقظوا إلا وقد دخل وقت العصر مثلاً، فيقوم يؤذن ثم يصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر. وهكذا لو فاتهم الفجر ما جلسوا إلا بعد طلوع الشمس، يقوم أحدهم يؤذن ثم يقيم ثم يصلون. أما المفرد فالصحيح أنه ليس له أن يؤذن، المفرد ليس له أن يؤذن إلا إذا كان مفردا على الدوام كالرعيان ونحوهم. انتبهوا، هذه مسألة خاصة. لو سئلت من هو الرجل المفرد الذي له أن يؤذن فتقول هو المفرد على الدوام الذي ليس معه جماعة، الرعيان ونحوهم. نعم.
قال وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له قال ابن جابر واحدة منهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى في روايات في ذكر الأذان يقدم حديث جابر لأنه أثبت الأذان والمثبت مقدم على النافي، فالحاصل أنه يشرع لمن جمع بين الصلاتين وقضى صلاة فائتة أن يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لها وللصلاة الثانية،
يعني الإقامة مشروعة للصلاتين، أما الأذان فلا يكون لهما إلا أذان واحد. نعم، إلا أذان واحد.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بهذا يؤذن اليه فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. كان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال اصبحت اصبحت. متفق عليه وفي اخره ادراج. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على شرعيه الاذان قبل الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم.
هذا الأذان الأول، أذان قبل الفجر، هذا الأذان الذي نحن نسميه اليوم الأول وهو أذان السحور. نعم.
قال الحافظ فيه شعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال كان بخلاف ذلك، قوله وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى قال له أصبحت أصبحت في رواية حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي الحديث دليل على أن الأذان قبل الفجر لا يكتفي به عن الأذان بعده. قال الموفق في المغني ويستحق ألا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان. فإذا كان مؤذنين حصل الإعلام بالوقت وبالثاني وبقربه للمؤذن الأول
كأن الموفق رحمه الله تعالى أراد تفريق بين الشخصين فيعلم الناس أن الصوت الأول قبل الوقت والصوت الثاني بعد الوقت. ولكن الصواب أن هذا يمكن التفريق فيه بالصوت الواحد يمكن التفريق أن هذا قبل الوقت وهذا بعد الوقت لكن يتعسر. أما اليوم ما يتعسر الناس كلهم يفرقونه ولو كان مؤذن واحدا يفرقون هذا قبل الوقت وهذا بعد الوقت لوجود الساعات وكذا. فعلى كل حال هذا الأذان للحاجة فإن أذنوا فنعمة وإن لم يؤذنوا فلا بأس إلا أذانا واحدا. نعم.
قال الله الله
هو في خلاف بين العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان أحدهما يؤذن قبل الفجر والآخر بعد دخول الفجر هل كان هذا على الدوام أو كان خاصا في رمضان؟ فمن أهل العلم من يقول إن هذا خاص في رمضان ومن أهل العلم من يقول إنه عام. لماذا؟ قال للتعليل ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم. هذا التعليل عام في رمضان وفي غير رمضان. نعم.
قال
الحافظ رحمه
الله عليه وعلى رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع في بلادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعه. قال الشارح رحمه الله قال أبو داود عقيدة إفراده هذا الحديث لم يروي به عن أيوب إلا حماد بن سلمة. قال البدري قال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ. وقال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة لكنه رحمه الله في هذه الرواية عن أيوب بن أبي تميم السختياني أخطأ كما نبه عليه إمام العلل من هو؟ علي بن المديني أحسنت إمام العلل بلا منازع لم يرى أحد مثله في العلل ولا يرى ثم يأتي بعده البخاري ثم يأتي بعدهما الترمذي ومن المتأخرين الحافظ بن رجب رحمه الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. البخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيلتين ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشارح رحمه الله في مشروعية ومتابعة المؤذن والقول كما يقول. وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث آخر إذا قال السامع ذلك من قلبه دخل الجنة.
ولا جاء في الحديث أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه وسأل الله لي الوسيلة إلا وجبت له الجنة. وهذا شيء عظيم وينبغي الإنسان أن يهتم به. لهذا كان كثير من مشايخنا ممن أدركناهم إذا سمعوا المؤذن مباشرة يقفون ولا يدرسون يرددون وراء المؤذن. هذا حديث عظيم يعني. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا فيه دليل الحديث على أن الأذان يسمى نداء لأنه قال إذا سمعتم النداء. وفي الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله. وجاء في رواية المسلم أنه يقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا، يعني بعد الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. في رواية، نعم في رواية أنه يقول في كل الأذان وأنا وأنا، نعم لكن رواية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله هي المحفوظة.
شيخنا
تستعمل نعم.
الخلل
ليه؟
الخلل
كيف الخلل؟
يعني مثلا
أنا في
توتنيال
سمعت الأذان تقول وأنا بس بدون ما إيه ما في بس تقول وأنا ما في بس. نعم
وأنا عند
هذه رواية المحفوظ اللي هو ذكرها في رواية أخرى إنه يقول وأنا أنا في كلها لكنها غير محفوظة.
قال الحافظ رحمه الله قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله عني إمام قومي قالت إمامهم مهتدي بأوعاتهم متخذ مؤذنا لا يقبل على أذانها إثرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز طلب الإمامة للخير وليس ذلك من طلب الرئاسة المكروهة فيه أن على الإمام أن يلاحظ حال المصلين خلفه وفيه كراهة أخذ قدر فعل الأذان
كأخذ الأجرة وجعله جعالة. أما لو أعطي عطية بدون جعالة ولا شرط فهذا أمر لا بأس به، هذا إذا كان من الناس. أما إذا كان من بيت مال المسلمين فهذا أمر واسع إن شاء الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن مالك بن خويلد رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة أخرجه السبعة. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوب الأداء في أنه لا يشترط في مؤذنه غير الإمام لقوله أحدكم.
نعم لا يشترط في المؤذن أن يكون عالما ولا أن يكون فقيها ولا أن يكون، إنما الشرط الوحيد الذي قاله العلماء أن يكون مسلما أمينا حتى لا يخون، يؤذن قبل الوقت يخدع الناس صح ولا لا؟ قال يكون المؤذن مسلما أمينا. ثم قالوا ويستحب أن يكون ندي الصوت ويستحب أن يكون قارئا فقيها حتى إذا غاب الإمام يصلي بالناس. نعم ولا يشترى.
قال هذا رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أتيت فتغسل وإذا ارتكع فاجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يطلب الغافل من أكله الحديث رواه الترمذي وضعفه.
نعم يعني الترسل يعني في الأذان هو المشروع لأن المقصود إيصال الصوت وتنبيه الناس، ومع الانحدار لا يحصل تنبيه الناس وإن كان يحصل إيصال الصوت بعكس الإقامة. نعم.
قال ولقد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا. ولقد عن زياد بن حارثة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو مقيم وضعفه أيضا. لأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أنا رأيت بعين أذان قال كنت أريده قال فأبني من فيه ضعف أيضا. قال الشافعي رحمه الله قوله إذا أذنت فرسل أي رتب ألفاظه ولا تعمل وإذا قمت فاحذر الحذر الإسراع واجعل بين ذلك وإقامتك مقدار ما يطلب الآخر من أكله الحديث وثمنه والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجة ولا حتى
ولا تقوم
ولا تقوم حتى تروني.
هذه السنة اليوم، اليوم الناس يقومون على الساعة، مع أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوموا حتى تروني، لا ينبغي للناس أن يقوموا للصلاة إلا إذا رأوا الإمام قد قدم أو إذا رأوا الإمام قد قام.
قال وقال البخاري باب كم بين الأذان والإقامة. قال البطال لا حتى لذلك غير تفكر بكل الوقت واجتماع المصلين وفيه دليل على مشروعية الترسل في الأذان لأن المراد منه الإعلام للبعيد وهو مع الترسل أكثر إبلاغا
أكثر إبلاغا وأكثر تأثيرا، لأن النائم لو سمع الصوت مرة واحدة غير مكرر حي على الصلاة مرة على أذنه بخلاف حي على الصلاة فيستيقظ على التكرار أكثر من مجرد السماع. نعم.
قال على مشروعية الحذر والإسراع في الإقامة إن المراد منها الإعلام الحاضر. قوله لا يؤثر إلا متوسط فيه دليل على كراهية الأذان بغيره.
هذا إذا صح، لكن الحديث ضعيف. لكن هل نقول يستحب الأذان على وضوء ولا ما نقول؟ نقول لسببين. الأول أن بلال رضي الله عنه كان يفعل كذلك، والثاني أن الأذان عبادة، والأصل في العبادات أنها تكون على طهارة. وثالثا لأنه في المسجد، ويستحب باتفاق الفقهاء أن الإنسان يجلس في المسجد على طهارة. نعم.
قال قوله ومن أثر عقل على ما قبله، وهو قوله إن أخا صجاد قد أذن ومن أذن فهو يطيع. قال الترمذي والعمل على هذا عند أثرين، إن من أذن فهو يطيع.
لكن لو أذن غيره فهذا جائز. نعم.
قال قوله ألا رأيت ما أنا كنت أريده، قال فأقمت فيه دليل على جواز الإقامة غير من أذن. قال الحافظ رحمه الله عن أبي كمال رضي الله عنه قال
طبعا أنتم ما رأيتم في بعض البلدان، وأنا رأيت هذا وكنت أستغرب جدا، المؤذن يؤذن المغرب في بعض البلدان، وإذا وصل عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، واحد آخر يقيم الصلاة في المسجد، هذاك ما خلص الأذان وهذا يقيم. هذا من أعجب ما يكون. والأغرب من هذا أيضا أن المقيم ما وصل قد قامت الصلاة، قد قام الصلاة إلا الإمام يقول الله أكبر، مستعجلين حدهم، فيسبقون المؤذن بالإقامة والإمام يسبق المقيمة بالتكبير. هذا كله خلاف السنة. أما استدلالهم بأن اللفظ فيها قد قامت الصلاة، المؤذن يقول حي على الفلاح فندخل في الفلاح بالإقامة، والمقيم يقول قد قامت الصلاة فلا بد أن نحقق قوله فنكبر، هذا ما فهمتم معنى اللفظة. ليس معنى قد قامت الصلاة أن انتهت وانقضت، وإنما معناها تحقيق أوانه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأداء والإمام أملك بالإقامة. رواه علي وضعفه عن البيهقي له عن علي رضي الله عنه من قوله قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأداء فلا يفتات عليه بذلك إلا بإذنه، لأنه الأمير على الوقت الموكل بارتقابه، وعلى أن الإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك. قال مالك بن وطأة لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حتى بمحدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم ثقيل وخفيف.
الأمور هذه منضبطة اليوم من ولي الأمر، فإن الأئمة هم المسؤولون عن المساجد من حيث الأذان والإقامة، وهم الذين يقيمون ويتفقون مع المصلين في المقدار الذي يكون بين الأذان والإقامة، وإذا اختلفوا فالمرجع في ذلك أمر ولي الأمر. يجوز من حيث الأمر الخاص أنهم يتفقون على شيء، وإذا اختلفوا فالمرجع فيه أمر ولي الأمر، وأمر ولي الأمر الفجر 20 والعصر والظهر 20 والمغرب 5 دقائق والعشاء 20 دقيقة إلا في أشهر الصيف ف10 دقائق. ثم أهل المسجد قد يتفقون يجعلون الفجر نصف ساعة والظهر 20 دقيقة والعصر 20 دقيقة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدعاء غير الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. قال الشارح الحديث دليل على قبول الدعاء في هذا الوقت،
ولذلك ينبغي الإنسان يحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، وأعظم ما يكون وهو ساجد وهو يصلي ويتنفل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعث المقام وكنت الذي وعدته حملت له شفاعة يوم القيامة. أخرجه الأربعة.
مقصود من قال حين يسمع النداء يعني بعد ما ردد مثل ما يقول ثم قال هذا الدعاء، ليس مقصود أنه بمجرد ما يسمع النداء يقول هذا الدعاء. يعني جاء في بعض الروايات مفسر روايات مفسرة لهذه اللفظة، من قال حين يسمع النداء مثل ما يقول المؤذن ثم قال ثم صلى عليه ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. ورب هنا بمعنى صاحب، صاحب هذه الدعوة التامة. نعم.
قال الشافعي رحمه الله في حديث دليل على استحباب هذا الدعاء بعد الأذان زاد الكافي انك لا تخلف الميعاد واستحقه.
هذه الزيادة انك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة يقول عنها بعض العلماء انها شاذة، وبعض العلماء يقول انها من زيادة الثقة، وعلى كل حال فلو قالها احيانا لا بأس. نعم.
قال ويستحق ويقول رضيت الى رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قوله اتى محمد الوسيله في منزله العاليه كما وقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشره ثم اسال الله لي الوسيله انها منزله من الجنه لا تبتغي الا لعبد من عباد الله، ارجو ان اقول انا هو فمن سال لي الوسيله حلت له الشفاعه. قوله والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر الخلق، قوله بعث مقام الذي وعدته.
صحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم آتي محمدا الوسيلة، المقصود بها الوسيلة القربى إلى الله عز وجل، والفضيلة إظهار الدرجة، وبعث مقاما محمودا هذا الشفاعة الكبرى. إذن الوسيلة القربى إلى الله، والفضيلة إظهار هذه الدرجة، والمقام المحمود الشفاعة الكبرى. نعم.
قال قوله وابعثه مقام الحمد الذي وعدته، المراد بذلك المذكور في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقام محمودا الآية، وهو المقام الذي يقوم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالشفاعة للناس ليريحهم ربهم من شدة ذلك اليوم، فيسجد لله تحت العرش ويحمده ويثني عليه
ويقال
يا محمد
ارفع راسك وسل تعقى واشفع تشفع. احسنت، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.